أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله: إذا ارتد المكلف بعد الوضوء فإن ارتداده هذا لا يجب بطلان وضوئه. الكلام في هذه المسألة: تارة يكون الارتداد بعد العمل، وأخرى يكون الارتداد في أثناء العمل، والثاني إما أنه يتوب في على كل منهما، فالتوبة هذه لا يضر بصحة العمل وبقاؤه على الارتداد لا يضر، فإذا تاب بعد العمل إنما يصح هذا الوضوء باق، ويجوز له أن يأتي بباقي الأعمال. أما في أثناء العمل فسيأتي الكلام فيه. أول والحكم الأول وهو أن الارتداد بعد العمل لا يوجب بطلان ذلك العمل، منها الوضوء، ومن ذلك العمل الوضوء للأصل. ولأن نواقض الوضوء محصورة نصا وإجماعا، وليس من نواقض الوضوء الارتداد، ما قالوا بأن الارتداد من نواقض الوضوء. فإذا كان هناك أصل ونواقض الوضوء محصورة وليست منها الارتداد، حينئذ مقتضى الإطلاقات والعمومات صحة هذا العمل، صحة الوضوء. فإذا تاب بعد الارتداد يجوز أن يأتي بكل عمل يشترط فيه الطهارة بهذا الوضوء، ولا يجب عليه الاستئناف. هذا واضح لا إشكال فيه. أما إذا كان الارتداد في أثناء العمل فله حالتان: الحالة الأولى ما إذا تاب في أثناء العمل ولم تفت الموالات، هو تاب، هو ارتد في أثناء العمل، ولكن بمجرد ارتداده تاب، فلا حينئذ يأتي ببقية الأعمال إن لم يستلزم فوت الموالات، وإلا إذا استلزم فوت الموالات يوجب بطلان الوضوء وإعادته والاستئناف لأجل فوت الموالات لا لأجل الارتداد، فإن الارتداد ليس من النواقض. إلا أن يقال بأن الارتداد في أثناء العمل يوجب قطع النية واستمرار النية، شرط في الوضوء، فإنه لا بد كما ذكرنا سابقا من شرائط الوضوء استمرار النية من ابتداء الوضوء إلى آخره. فالارتداد في أثناء الوضوء يوجب قطع النية وعدم استمرارها. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأنه أن استمرار النية اشترطناه في الأجزاء لا في الآناء المتخللة بين الأجزاء. نعم، كل جزء لما يأتي به في الوضوء لابد أن يكون بنية الوضوء، فلو ارتد في ذلك الجزء حينئذ لا يمكن هذا الجزء، بل لابد من إعادته. في الآناء المتخللة لا يحتاج إلى استمرار النية، فحينئذ هو في الآناة المتخللة ارتد ثم تاب ورجع، فيجب فحينئذ يصح ولا إشكال فيه، ويتم بقية الأعمال. إلا إذا كان هذا ارتداد والتوبة استغرق وقتا عنده مما أوجب فوات الموالات، وهذا يجب بطلانه من هذه الناحية. هذا هو ثر. إلا أنه في المقام لما ارتد تنجس بدنه، الرطوبات الموجودة على بدنه أيضا تنجست هذه، فلا بد من إزالة هذه الرطوبات المتنجسة، وسيأتي ما يذكره المصنف رحمه الله. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية ما إذا ارتد في أثناء العمل ثم بعد الارتداد أو ارتداد تاب مما أوجب فوات الموالات، إما ارتد في أجزاء العمل وحينئذ تاب، فحينئذ هذا الجزء يريد أن يعيده مما يوجب فوات الموالاة، يكون هذا الوضوء باطلا باعتبار فوت الموالاة لا باعتبار الارتداد، فأن الارتداد أوجب فوت الموالاة مما أوجب بطلان الوضوء لأجل فوت الموالاة، فحينئذ هذا باطل من هذه الناحية. ثم ذكر السيد الماتن الأحوط له أن يغسل تلك الرطوبات التي كانت على بدنه مواضع الوضوء حتى يكون المسح بالبلة الطاهرة. هنا يأتي إشكال، أنه إذا قلنا بأنه إذا ارتد وتاب طهر بدنه وعرقه وبصاقه، فليكن الرطوبة الموجودة على بدنه تطهر تبعا أيضا، بناء على طهارة الرطوبة الموجودة على بدنه تبعا كطهارة عرقه وطهارة بصاقه ونحوهما، فحينئذ لا حاجة إلى غسل تلك، إنما هي طهارة تبعية انتهى. تنجست هذه الرطوبات، تنجس عرقه، تنجس بصاقه بالارتداد، ثم تاب ورجع طهر بصاقه، طهر عرقه، فتطهر أيضا الرطوبات الموجودة على بدنه تبعا الطهارة التبعية. بناء على الطهارة التبعية فلا حاجة إلى غسل هذا. وأما إذا قلنا ليس كذلك، أن الذي ورد في الروايات يطهر بدنه ذات بدنه وعرقه وبصاقه فلا يشمل الماء الموجود على بدنه، فالأحوط أن يغسل تلك الرطوبات ثم يمسح بالبلة. إلا أن الإشكال في أنه لما يغسل تلك المواضع، مواضع الغسل، غسلها، فهل تبقى البلة الموجودة على اليد هي بلة الباقية التي هي شرط في المسح، أم البلة التي حدثت من تطهير تلك؟ فحينئذ يحصل الإشكال من ناحية المسح، فالأحوط الاستئناف بالكلية، فإنه إما أنه يستلزم أن نقول أن الرطوبات نجسة فحينئذ يجب غسل هذه الرطوبة، فإذا غسلها معناه أنه يوجب أن البلة الباقية من الوضوء لم تكن باقية، وإنما هي بلة جديدة ولا يجوز المسح بغير البلة الوضوء. هذا من ناحية. وإذا استلزم فوت الموالاة أيضا بالغسل ثم بعد ذلك، هذا إذا استلزم فوت الموالاة يوجب بطلان الوضوء أيضا من ناحية فوت الموالاة، فهذا هو الذي ذكره السيد الماتن. ثم قال رحمه الله في مسألة أخرى، إذا نهى السيد عبده أن يتوضأ في وقت معين وتوضأ بطل وضوءه، وكذا الزوجة وكذا الأجير الخاص، فإذا منع الزوجة، الزوج منع زوجته أن تتوضأ في وقت معين فتوضأت، الكلام مثل الكلام العبد مع سيده، وكذلك الأجير حينئذ مع المستأجرين. الكلام في العبد لا ريب ولا إشكال في أن العبد مملوك لسيده ذاتا، منافعه أفعاله كلها مملوكة للسيد، لا يجوز لهذا العبد أن يتصرف في هذه إلا بإذن سيده لقاعدة السلطنة. واضح أن هذا قاعدة السلطنة، مملوك له فلا يجوز، هذا واضح. لكن السيد أيضا لا يقدر أن يمنعه من الواجبات الإلهية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم يمنعه مطلقا لا يجوز له، يمنعه في وقت معين له، لقى أن يمنعه في وقت معين، ولذا قيد السيد الماتن أن يمنعه في وقت معين، وإلا لو منعه مطلقا عن الوضوء ليس له الحق ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا واضح. كلامنا في أن هذا لو توضأ العبد مع منع السيد فهل أن وضوءه هذا يقع صحيحا أو لا يمكن القول بصحته؟ ذكر السيد الماتن أشكل الصحة ولا يمكن القول بصحة وضوئه لدليلين. الدليل الأول أنه الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، قد أمر بطاعة السيد، هذا العبد أمر بطاعة سيده فيقتضي النهي عن ضده الوضوء، الوضوء ضد لهذه الطاعة فيقتضي النهي عن ضده، فهنا والنهي عن الضد بما أن هذا الضد عبادي النهي عنه يوجب بطلانه من هذه الناحية. يمكن الإشكال عليه، أولا لم يثبت بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كما تقدم في بحث الضد هناك، مضافا على فرض التنزل، وقلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد يمكن القول بالصحة من ناحية الترتب. ذكرنا سابقا أن الترتب نعمة إلهية، عصى هذا الشخص ولا إشكال في عصيانه ولكنه توضأ فيصح وضوه من ناحية الترتب، هذا ثانيا. الدليل الثاني الذي اعتمد عليه بأن نهي السيد المولى السيد عبده عن الوضوء في وقت معين يستلزم النهي الشرعي عنه أيضا، فنهي المولى يستلزم النهي الشرعي، إذا قلنا نهي مجرد عن الشرعي لا فائدة به، نهي المولى لا يجب شيئا، إلا إذا قلنا بأن نهي المولى يستلزم نهيا شرعيا، فإذا كان نهيا شرعيا في البين والوضوء عبادة فتعلق النهي بأمر العبادي فلا يصح أن يأتي به. لكن الكلام في أن هذا مجرد الدعوة لا دليل عليه بأن نهي السيد يستلزم نهيا شرعيا، من قال بأنه كل نهي سيد يستلزم أن يكون هناك نهي شرعي في البين؟ نعم لا ريب ولا إشكال في تحقق الإثم بالنسبة إليه، الإثم يتحقق لأنه عصى سيده، وعصيان السيد يستلزم الإثم والعقوبة هذا لا إشكال فيه، أما أن عصيان السيد يستلزم عصيان الله بحيث يكون نهيا شرعيا في البين هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك بل هو مجرد الدعوى، فعينئذ يمكن القول بصحة وضوئه إما لأجل الدليل الأول لا نقول بأن أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وعلى فرض التنزل نقول بالترتب، وفي الدليل الثاني أنه لا يثبت بدليل لا دليل على ذلك أن نهي السيد يستلزم نهيا شرعيا مولويا من قبل الشارع الأقدس، ما عندنا مثل هذا الدليل في المقام، فيمكن القول بصحة وضوئه حينئذ، وإن عصى سيده وإن أثم في ذلك واستحق العقوبة، هذا بالنسبة إلى السيد والعبد. كل ما ذكرناه أيضا يجري في الزوج والزوجة أيضا، فلو منع الزوج زوجته عن الوضوء لأن هذا الوضوء ينافي حقه، إذا لم يكن منافاة حقه فلا إشكال في أن هذا المنع غير سار ولا يفيد هذا المنع، بل لابد أن يكون هذا الوضوء منافيا لحق الزوج، حينئذ الكلام الذي ذكرناه يجري في المقام، إما لأن النهي عن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وقلنا بأنه لا عمومية الأولاد لم يثبت وعلى فرض ثبوت الترتب، وإما أن نهي المولى نهي الزوج لزوجته يستلزم نهيا شرعيا، وحينئذ نهي شرعي يكون تكون هذه العبادة منهية عنها فلا يكون التقرب بها، لكن قلنا لم يثبت ذلك. كذلك بالنسبة إلى الأجير والمستأجر، الأجير على قسمين، تارة يكون أجيرا خاصا بحيث يكون هذا الأجير أعماله ومنافعه كله لهذا المستأجر، يستأجره أن يأتي بعمل معين في ساعة معينة أو يوم معين، فكل هذه الآنات والزمان هذا منافعه وعمله ملك للمستأجر. في هذا القسم لو نهى المستأجر أجيره أن يأتي بالوضوء في وقت معين لمنافاة هذا الحق، الكلام الذي ذكرناه يجري. أما الأجير العام الذي نأتي به لبناء دار وأمثال ذلك، هذا أجير عام، هذا ليست منافع هذا ملك للمستأجر، فيجوز له أن يخرج ويجوز له أن يأكل يشرب وينام وأمثال ذلك، إلا أنه يجب عليه أن يأتي بهذا العمل خياطة ثوب ليس أكثر من ذلك. أما أن هذا أعماله كله ملك لهذا المستأجر لم يكن هذا، هذا أجير عام. كلام السيد رحمه الله في الأجير الخاص الذي تكون أعمال ومنافع هذا الأجير ملك للمستأجر بحيث يكون الوضوء منافيا لحق المستأجر، الكلام نفس الكلام. أما الأجير العام فلا يأتي فيه هذا الكلام أبدا. هذا ما ذكره السيد المهتم وسيأتي بقيه.